بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو المجلس الأول من مجالس الكتاب الثاني من كتب متن بلوغ المرام من آية الأحكام, وهو متعلق بكتاب الصلاة. والصلاة لغة هي الدعاء, وقد ورد ذلك في القرآن في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم, أي ادعو لهم. وهناك معاني لغوية أخرى نعرض عنها الآن, لأن المعنى اللغوي الأول هذا المذكور له فائدة سيأتي ذكرها بعد قليل بإذن الله تعالى. وأما في الاصطلاح فكثير من الفقهاء يعرفونها بأنها أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذا التعريف استدرك عليه الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وقال بأن هذا التعريف ليس فيه إشارة إلى أن الصلاة من الأمور المتعبد بها, ولذلك يرى هو أن الأفضل في تعريف الصلاة أن يقال التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم, أو يقال عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة مشروعة في جميع الملل وليست خاصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد ورد ذلك عن يونس في قوله: ولولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمقصود هنا لولا كان من المصلين, كما ورد تفسير ذلك عن بعض الصحابة. وورد عن إبراهيم في قوله: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا ورد عن زكريا أنه نادى ربه وهو يصلي في المحراب, وهذا دليل على مشروعية الصلاة. والقرآن مليء بذلك, جاء ذلك عن كثير من أنبياء الله عز وجل. وورد ذلك في السنة في حديث جبريل عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة, فصلاها في اليوم الأول في وقت, وصلاها في اليوم الثاني في وقت آخر, ثم قال في آخر الحديث: وهذا وقت الأنبياء من قبلك, وهذا وقت الصلاة وقت الأنبياء من قبلك, دليل على مشروعيتها في كل ملة. والصلاة أيضا شرعت في أفضل مكان وفي أعلى مكان يصل إليه البشر, وذلك في ليلة المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أنها فرضت 50, ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى أصبحت 5. وورد في الحديث الصحيح أنها 5 وهي 50. وليست هناك فريضة مفروضة على الناس في كل يوم ومؤقتة بتوقيت غير الصلاة, فهي صلة بين العبد وربه. والزكاة لها حول سنة, والصيام أيضا حولي, والحج عمري, أما الصلاة فهي يومية. ولولا المشقة على هذه الأمة لكانت الصلاة 50, لأجل أن يكون هناك صلة بين العبد وربه. فإن خفف المولى سبحانه وتعالى عنا ذلك فليجتهد المسلم بالنوافل, لأنها هي الصلة بينه وبين ربه. ونحن الآن نشرح في كتاب بلوغ المرام من آيات الأحكام، وليس الهدف من هذا الشرح هو دراسة المسائل الفقهية دراسة خلافية بين العلماء، إنما المقصود هو فقط بيان مآخذ الأحكام الشرعية الواردة فيها. وهذا الباب وهذه الآيات الواردة تحت كتاب الصلاة كلها تدور حول حكم واحد، وهو حكم الصلاة. والصلاة من الأمور المعلومة من الدين أنها واجبة وأنها أحد أركان الإسلام. فقد يقول الإنسان: إذا لما نجلس ونورد الأدلة على ذلك؟ نقول الهدف من ذلك الآن هو بيان كيف جاءت أساليب الشرع دالة على هذا الحكم وهو الوجوب. وقد ورد في الصلاة أساليب عدة سنعرض لها بعد قليل. وتنوع الأساليب في وجوب الصلاة هذا أيضا مما يدل على أهميتها. فالصلاة واجبة، ومن ترك الصلاة جاحدا بها فهو كافر، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. أما من تركها تهاونا وتكاسلا فسيأتي خلاف العلماء في ذلك من خلال دراسة الآيات التي بين أيدينا. وأما الأساليب التي قلت لكم أنها تنوعت في الدلالة على وجوب الصلاة، فأول الأساليب هي أسلوب الأمر الصريح، ومعلوم بأن الأمر يقتضي الوجوب. هذه الأساليب التي بين أيدينا أساليب أمر، والأمر عند العلماء يقتضي الوجوب، والأمر له صيغ صريحة تدل عليه وصيغ غير صريحة. أما الصريحة فقد جمعها الناظم في قوله: أربع ألفاظ بها الأمر دري أي عرف: افعل لتفعل اسم فعل مصدري. افعل هو أمر للمخاطب، لتفعل هو أمر للغائب كما سيأتي، وفعل الأمر مثل صح، والمصدر مثل ضرب الرقاب يعني اضربوهم ضرب الرقاب. وهذه كلها أوامر وأساليب عربية جاء بها القرآن الكريم للدلالة على فرضية حكم ما. فأما الصيغ الصريحة التي وردت للدلالة على وجوب الصلاة، فأول تلك الصيغ صيغة افعل، وذلك في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أقيموا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك قوله تعالى: أقم الصلاة، وقوله تعالى: وحافظوا على الصلوات. هذه كلها صيغة عند العلماء يسمونها صيغة افعل الدالة على الأمر للمخاطب. والمحافظة على الصلاة، وهي قول تعالى: وحافظوا على الصلوات، هي بيان لكيفية إقامة الصلاة. فنحن نسمع دائما أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة في القرآن الكريم، وحافظوا على الصلاة، والعلماء يقولون المحافظة على الصلاة هو تأديتها بأركانها وشروطها وواجباتها على الدوام. فمن أدى الصلاة بهذه الصيغة فقد حافظ عليها وقد أدى ما أمر به، وسيأتي معنى آخر عند المناسبة له. إذن هذه الصيغة الأولى من الصيغ الصريح الأمر الدالة على وجوب الصلاة، وهي صيغة افعل في قوله تعالى: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات. أما الصيغة الأخرى من صيغ الأمر الدالة على الوجوب، وهي خطاب للغائب، وهي صيغة ليفعل، وهذه هي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وذلك في قوله تعالى: ولتقم في آية الخوف في صلاة الخوف في قول تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، هنا هذا أمر، فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للمؤمنين بأن يقيموا الصلاة وهم في حال الخوف، هذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. وسيأتي عند قوله تعالى: فرجالا أو ركبانا، أن في شدة الخوف أن الإنسان يصلي ولو راكبا على فرسه أو راجلا على قدميه. المهم أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فهنا أوجب الله عز وجل عليهم الصلاة في حال الخوف بصيغة لتفعل، بصيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، وهذا كما ذكرت لكم هي من صيغ الدالة على الوجوب. هاتان صيغتان وردتا في الدلالة على وجوب الصلاة، أما الصيغ الغير صريحة فهي كثيرة في القرآن الكريم، ومن ذلك لفظ الأمر وما تصرف منه. إذا قال أمرتكم، أو قال السيد لعبده: أمرتك أن تذهب إلى السوق، فهذا أمر، والأمر هنا يقتضي الوجوب، بمعنى أن العبد لو خالف أمر السيد فإنه يستحق العقاب. والله عز وجل جاء بهذه الصيغة الغير صريحة وهي صيغة الأمر في قول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا، ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وفي قول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. ومن الأساليب أيضا الدالة على الوجوب وهي غير الصيغ الأربعة الصريحة كلمة أو لفظ الكتب وما تصرف منه، وذلك في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي مكتوبا عليهم، مفروضا عليهم، وذلك مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب؟ أي فرض عليكم الصيام. فإذا ورد لفظ الكتب في الكتاب والسنة فهو دلالة على أن ذلك الفعل مأمور به، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. ومن الأساليب غير الصريحة الدالة على وجوب الصلاة كذلك والواردة في القرآن الكريم إطلاق الوعيد على ترك الفعل أو الذم، وهذه من خاصية الواجب، فإذا رأينا في القرآن فعل رتب الشارع عليه العقاب فنعلم على تركه العقاب، فنعلم تماما أن هذا الفعل واجب، أن هذا الفعل واجب، لأنه لا يعاقب على ترك شيء إلا على ترك الواجبات، لا يعاقب على ترك شيء إلا على ترك الواجبات. وهنا المولى سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل قيل هو عذاب، وقيل هو واد في جهنم. إذن ترتب العقاب على تركها، وهذا دليل على أن الصلاة واجبة، على أن الصلاة واجبة. الذين هم، هذه الآية سيأتي خلاف العلماء في من هم هؤلاء الساهون، هل هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج عن وقتها؟ هذا قول للعلماء، وهو قول ذهب إليه كثير من المفسرين. وهناك قول آخر وهو أن الساهي هو الذي لا يحافظ على الصلاة، وعرفنا من هو الذي لا يحافظ على الصلاة، هو الذي لا يؤديها بأركانها وشروطها في أوقاتها على الدوام. وكذلك ورد الوعيد على الترك في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كذلك في غي قيل أنه واد في جهنم، وقيل أنه عذاب يلقونه يوم القيامة. فغي واد في جهنم يستحقه من أضاع الصلاة، وأضاعت الصلاة هو ترك المحافظة عليها كما سبق. وفي الآية أيضا ذم عليهم لأنهم قالوا أضاعوا الصلاة. فالإنسان لو وصف بأنه أضاع الأمانة أو أضاع أولاده أو أضاع الكتب فهذا وصف ذم، ووصف الذم أسلوب من أساليب الشارع للدلالة على وجوب المحافظة على هذا الأمر. يقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله أضاع الصلاة هو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق صاحبها ولا خلاف في ذلك، كما أن في قوله تعالى إلا من تاب فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. التوبة في الغالب لا تكون إلا من ذنب، هكذا قال العلماء، وهذا الاستثناء يدل على أن تركهم كان لواجب وهو المحافظة على الصلاة. ومن الأساليب الدالة على وجوب الصلاة، وهذا الأسلوب يشترك معه الندب. الندب كذلك هو مطلوب للشارع ولكنه طلب غير جازم، بمعنى أن الأفضل أن يأتي به الإنسان وله الأجر، ولكن لو ترك ذلك فلا شيء عليه، بخلاف الواجب فإنه أيضا مطلوب أن يفعله، ولكن الفرق بينه وبين الندب أن الواجب إن تركه فإنه يستحق العقاب، أما المندوب فإنه لا يستحق العقاب. فمن الأساليب الشرعية المشتركة بين الوجوب والندب الدالة على الوجوب والندب هو مدح الفاعل على فعله. إذا مدح الشارع في الكتاب أو السنة الفاعل على فعل ما دل ذلك على أن هذا مطلوب للشارع، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. والله عز وجل قال في كتابه: قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن مدح الفاعل فاعل الصلاة دل على أن الصلاة هنا إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة، وقد دلت الأدلة الأخرى على وجوب الصلاة. وكذلك بعد هذه الآية بآيات قال: الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا كله ثناء ومدح وثواب، دليل على أن هذا الفعل مطلوب للشارع. وكذلك في آية البقرة في سورة البقرة عندما قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا مدح، اعتبرهم من المتقين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم. ومما رزقناهم ينفقون. ومن الأساليب الدالة على أن هذا الفعل مطلوب، وهو هنا فعل الصلاة مطلوب للشارع، هو القسم بالفعل. والقسم بالفعل كذلك قد يكون المقسم به واجبا وقد يكون مندوبا ولا يخرج عن ذلك، بمعنى إذا أقسم الشارع بشيء ما فإما أن يكون هذا المقسم به إما أن يكون من الواجبات أو من المندوبات. وقد أقسم المولى سبحانه وتعالى ببعض الصلوات كقوله تعالى: والفجر وليال عشر، فهذا يدل على وجوب صلاة الفجر. وقال: والشفع والوتر. والشفع والوتر هنا بعض العلماء اختلفوا في الشفع والوتر، هل هما واجبان هل وبالذات الوتر هل هو واجب أم لا. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل القرآن: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. فالعلماء يقولون هنا أن الوتر مندوب، ما الدليل على كونه مندوب وليس واجبا مثل الصلاة؟ هذا مقسم به وهذا مقسم به. فقالوا بأن ولو قلنا بأن هذا واجب إلا أن هذا الواجب مصروف بأي شيء، بدليل أن الله عز وجل قد افترض كما في الحديث على أمة محمد خمس صلوات في اليوم والليلة، والوتر ليس داخلا فيها. ولذلك عندما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل علي شيء؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما غير الخمس صلوات هو داخل في التطوع، ومن ذلك الوتر أيضا. ومن الأساليب الدالة على كون الصلاة واجبة هو دلالة الاقتران أن يقترن حكمين بحرف العطف الواو وليس بينهما علة مشتركة، ليس بين الأمرين علة مشتركة ولا دليل على التسوية. ومن ذلك قوله تعالى في الآية التي بين أيدينا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حافظوا على الصلوات. هنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن بين الصلاة وبين الزكاة بحرف العطف وهو وأقيموا وآتوا. فالعلماء استنبطوا حكم للصلاة من هذا الاقتران، فقالوا بأن الزكاة واجبة، والدليل على وجوبها هو أن من لم يؤدها يقاتل على ذلك، وقد أجمع الصحابة على مقاتلة مانعي الزكاة، ولا يقاتل إلا من ترك واجبا. فكذلك الصلاة لأنها اقترنت بالزكاة، وكذلك العكس، بعضهم قال بأن الزكاة لا تجب على الصبي غير البالغ. لماذا؟ قالوا لأنها لم تجب عليه الصلاة، وما دام أن الصلاة لم تجب عليه فالزكاة لم تجب عليه. هذا يسمى عند العلماء دليل الاقتران، وهو يدل هنا على الوجوب، ولكن هذا الدليل دليل فيه ضعف عند العلماء المختصين، فهو لا يقوى إلا حسب السياق والقرائن. فلا يمكن الآن أن يخرج شخص من هذا المجلس فيقول بأن الزكاة لا تجب على الصغير بدلالة الاقتران. نقول هذا الدليل فيه ضعف، والخلاف بين العلماء موجود، ووجوب الزكاة ليس من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية، ولذلك تجب على كل من ملك النصاب سواء كان مجنونا أو صغيرا، فهذه مرتبطة بالزكاة وليست مرتبطة بالنصاب وحولان الحول، وليست مرتبطة بسن ما. هذه كل الآيات التي بين أيدينا في هذا الكتاب ربما مررنا عليها سريعا وبينا ما فيها من أساليب قرآنية عربية فصيحة للدلالة على هذا الوجوب. نعود إلى الآية الأولى التي بين أيدينا، وهي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال العلماء الصلاة هنا لفظ مجمل، بمعنى لو لم تأتي السنة لما عرفنا كيف نقيم الصلاة. فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقال صلوا أو أقيموا الصلاة ولم يبين لهم كيفية إقامة الصلاة ما استطاعوا أن يصلوا. إذن هذا لفظ مجمل لا ينبئ عن الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهذا الإجمال قد بينته السنة بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله فعل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الأبواب الأخرى في بيان صفة الصلاة. أيضا وقفة أخرى مع هذه الآية، وهي أن مصطلح الصلاة في المسميات الشرعية إما أن يرد في سياق إثبات وأمر أو يأتي في سياق نفي، إما أن يرد في سياق إثبات وأمر أو يرد في سياق نفي. سياق أمر مثل هذه التي بين أيدينا أقيموا الصلاة، هذا أمر، فإذا وردت في سياق إثبات أو أمر العلماء يقولون تحمل هذه المسميات على المعاني الشرعية، فتحمل على المعنى الشرعي. فأقيموا الصلاة نحملها على هذه الصلاة التي تعرفونها وهي الأقوال والأفعال، وكذلك لو وردت في سياق إثبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة، فهنا العلماء قال يعني بمعنى أنها مثل الصلاة، ويشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة، فهي وإن لم تكن الهيئة هي هي إلا أن أذن لنا بالكلام حال الطواف. أما إذا وردت في سياق النفي فالعلماء كثير من علماء الأصول يقولون تحمل على المعنى اللغوي. وما هو المعنى اللغوي للصلاة؟ الدعاء. المعنى اللغوي للصلاة هو الدعاء، ولذلك عندما قال سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك، هنا نفي ونهي ولا لا؟ لا تجهر بصلاتك، جاء لفظ الصلاة في سياق النهي، فهنا فسرها بعض الصحابة بالدعاء أي لا ترفع صوتك بالدعاء. وكذلك في قول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي على أحد منهم، من قال المعنى أنك لا تدعو لأحد من المشركين. ومن العلماء من قال أنها مجملة لأنها قد تحمل على الصلاة الشرعية وقد تحمل على الصلاة على المعنى اللغوي، ولذلك نتوقف حتى يتبين المراد بها. قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هنا جاء ضمير الجمع أقيموا الصلاة، وهذا الضمير عند العلماء يفيد العموم، فهذا أمر لكل مسلم بإقامة الصلاة. وهل يدخل الكافر؟ هذا خلاف بين العلماء في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هل يخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، وقد ورد في القرآن أنهم عندما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فقالوا يعذب بها في الآخرة، أما في الدنيا فلا يطالب إلا بعد الشهادة، كما ورد في حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن أمرهم بالشهادة ثم بإقامة الصلاة. إذن هذا الكافر والمرأة هل تدخل في هذا العموم أقيموا الصلاة؟ هل هذا خطاب للمرأة أقيموا الصلاة؟ أما من ناحية اللغوية فاختلف العلماء، هل هذا الضمير يدخل فيه النساء أم لا؟ والخلاف ليس إلا في قضية دخوله حقيقة أم مجاز، وإلا الكل يقول بأن المرأة مأمورة بالصلاة بهذا الأمر، ولكن هل دخلت حقيقة أم مجاز؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين، يعم القسمين الرجال والنساء بلفظ يعني الذكور، ويدخل النساء بطريق التغليب، ثم لا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد التي في القرآن تشمل الفريقين، وإن كانت بصيغة المذكر. فهنا الشاهد هنا الدلالة على أن هذه الآية استدل بها العلماء على وجوب الصلاة على كل ذكر مسلم حر، وقلنا حر، وأيضا العبد يدخل في خطاب العام الذي يخاطب به الحر، إلا ما ورد الدليل بإخراجه كالجمع والجهاد وغيرها، فهذا فالأصل نقول أنه داخل إلا ما ورد الدليل بإخراجه. الآية الثانية والثالثة وهي آية الروم وآية التوبة في قول تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وفي معناها آية التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأيضا في آخر الآيات قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الآيات استدل بها العلماء على أن تارك الصلاة كافر، ونقصد بتارك الصلاة هنا الذي يتركها تهاونا وكسلا، وليس الذي يتركها جحودا وعنادا. أما الذي يترك الصلاة جحودا وعنادا فقد اتفق العلماء على كفره، أما الذي يتركها تهاونا فهذه خلاف مسألة كبيرة وعظيمة، بين العلماء مختلف فيه، فالجمهور على أنه ليس بكافر ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. والإمام أحمد واللجنة الدائمة هنا في بلادنا الكريمة، وهو اختيار الشيخ العثيمين والشيخ بن باز، وللشيخ العثيمين بالمناسبة رسالة جميلة في هذا تكلم وخلص بأن تارك الصلاة تهاونا يعتبر كافر، وهذا يترتب عليها أمر عظيم. إذا قلنا كافر بمعنى أنه لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، فتنطبق عليه أحكام الكفر، فهذه مسألة عظيمة وكبيرة، والخلاف فيها ليس بالهين، وليس الحكم يؤخذ من هذه الآية التي بين أيدينا سنتكلم عنها، وإنما أيضا هناك أحاديث وردت في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهناك أدلة أخرى، لكن الآية التي بين أيدينا آيات الروم في قول تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، هذه أوصاف. فالعلماء يستدلون هنا بمفهوم الصفة على أن من لم يقم الصلاة فهو كافر، لأن الآية تقول: ولا تكونوا، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فالدليل على أن من لم يقم الصلاة فهو من المشركين. وبعض العلماء يقولون ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود لا تتشبه بالكفار فتترك الصلاة، لا تتشبه بالكفار فتترك الصلاة، أو أن التهاون بها والترك يؤدي إلى الكفر والشرك. إذن مأخذ الحكم هنا من هذه الآية هو مفهوم الصفة، فدل مفهوم الصفة على أن من ترك الصلاة كان من المشركين. أما الآية الأخرى وهي آية التوبة في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، هنا جاء الشرط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبعدها بآيات قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الشرط، وهذا أسلوب عربي يفهم به ما ورد في كتاب الله وفي سنة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، أن مفهوم الشرط يدل على أن من لم يقم الصلاة فلا يخلى ولا يترك سبيله بل يقاتل، ومن ترك الصلاة فإنه ليس بأخ لنا في الدين. فاستدلوا بمفهوم الشرط هنا على أن تارك الصلاة يعتبر كافر. ومن العلماء من يقول بأن مفهوم المفاهيم عموما كلها لا تكون حجة إلا إذا لم يرد فائدة أخرى غير نفي الحكم عن الحكم المطلوب هذا. فمن شرط المفهوم أن لا يكون هناك فائدة غير ثبوت نقيض الحكم، فإن وردت فائدة غير ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء الشرط هنا مثلا فليس للمفهوم حجة. فهم يقولون بأن هنا فائدة أخرى، ليس المقصود في الآية أن يجعل إقامة الصلاة شرط في التخلية أو شرط في أن يكون أخا لنا في الدين، يقول ليس هذا هو المقصود فقط، بل هناك فائدة أخرى وهي بيان عظم الصلاة والزكاة، لأن الصلاة هي أفضل الأعمال البدنية والزكاة هي أفضل الأعمال المالية في الشريعة الإسلامية، فهو يبين أهمية هذه الأمور، وإن تركها يكون فيه مشابهة للكفار. وما دام أن هناك فائدة أخرى غير نفي الحكم فليس للمفهوم هنا حجة. وعلى كل حال هذه المسألة كما ذكرت لكم مسألة خلافية، وقد اختلف فيها علماء كبار. هذه اللجنة الدائمة ترى الكفر لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا على خلاف بينهم، فمنهم من يقول من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر فإنه يعد كافرا، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ومنهم من يقول لا، من ترك الصلاة بالكلية وليس صلاة واحدة بل أصبح لا يصلي بالكلية، وهذا رأي الشيخ العثيمين. وكلاهما وكذلك اللجنة الدائمة ومعهم يرون أن ترك الصلاة تكاسلا يعد سببا لكفر صاحبها. أما الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فهو لا يرى أن في ترك الصلاة كفر، بل هو يرى كفر عملي وكفر دون كفر، وهذا قول قال به كما ذكرت جماهير العلماء. والمسألة خطيرة جدا وليست بالهينة، ولا سيما أنها تتعلق بالتكفير وتتعلق بما يترتب على مثل هذا التكفير. ولكن العلماء يقولون بأن تارك الصلاة يستتاب ويحبس، فإن صلى وإلا قتل. وحتى الشيخ الألباني رحمه الله وهو لا يرى كفر تارك الصلاة قال بأن استحسن كلام ابن القيم في كتابه الصلاة، لأنه توسع في هذه المسألة، فقال بأن من عرف ورأى بارقة السيف فوق رأسه وأنه إن لم يصلي قطعت رأسه ثم عاند واستمر، فهذا دليل على أن القضية ليست عملية بل قضية اعتقادية، فهو لا يريد أن يصلي ويعتقد عدم وجوب الصلاة، فانتقلت من كونها عملية إلى كونها اعتقادية. وهذا من يعتقد عدم وجوب الصلاة فهو كافر كفرا اعتقاديا وليست عملية. أيضا من الآيات التي بين أيدينا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عرفنا معنى المحافظة وهي تأدية الصلاة بأوقاتها وأركانها وشروطها على الوجه المطلوب. وقيل المحافظة عليها المقصود حافظوا على الصلاة تعجيلها في أول وقتها، حتى قال بعضهم هذا يرد ويطرد على جميع الصلوات حتى صلاة العشاء. حتى صلاة العشاء قالوا يستحب أن تصلى في أول وقتها، وهؤلاء محجوجون بالسنة النبوية، فالسنة تبين القرآن. وقد بينت السنة المبادرة أن من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وكذلك السنة بينت أن الصلاة الظهر عند شدة الحر يستحب تأخيرها حتى الإبراد. وأيضا دلت السنة على أن العشاء بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله عندما أخر الصلاة حتى ثلث الليل الأول ثم أمر بلال فأذن فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولذلك يرى الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن الناس إن لم يكونوا مرتبطين بجماعة ما أو هم أصحاب مسجد ما أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء إلى آخر الثلث الأول فهذا هو أولى وأفضل من تعجيلها لأول وقت. الشاهد هنا المأخذ من قال بأن صلاة العشاء يستحب تعجيلها لأنه حمل هذا المعنى في الآية حافظوا على الصلاة المحافظة على التعجيل في أول وقت، وطرد هذا في جميع الصلوات. ثم أن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هنا الألف واللام دخلت على الجمع الصلوات، والألف واللام عند العلماء إذا دخلت على الجمع تفيد العموم، فهو يريد سبحانه وتعالى أن يعم الصلوات الخمس قطعا، ليس خاص بصلاة دون صلاة، إنما يريد المحافظة على الصلوات الخمس. ومن العلماء من قال يدخل فيها كذلك النوافل، الألف واللام للعموم، فتعم الفرائض وتعم النوافل، فحتى النوافل يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها. ولو قلنا بأن النوافل على الندب فهنا للعلماء طريقان، إما أن يقولوا بأن النوافل كذلك على الوجوب السابق وهو قول تعالى حافظه، ولكن النوافل خرجت بماذا؟ خرجت بأن الله عز وجل أمر بالمحافظة على 5 صلوات فقط، أما غيرها فليست مأمور بها. وهنا المعنى ليس المعنى الصلاة بأركانها وشروطها، لا يدخل هذا المعنى، وهذا سبق لسان مني. الإنسان لو صلى النافلة فإنه يجب أن يأتي بشروطها وأركانها، ولكن العلماء هنا اختلفوا في عموم الصلوات هنا، لأن ستأتي بعد ذلك قول تعالى والصلاة الوسطى وينبني عليها خلاف آخر ما المقصود بالصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها اختلاف شديد، حتى ألف فيها بعض العلماء مؤلف كالحافظ الدمياطي، ألف فيها كتاب فسماه كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وذكر فيها 17 قولا ما المراد بالصلاة الوسطى، ثم خرج بأن المراد بها هي صلاة العصر، وهو رأي الجمهور كما سيأتي. السيوطي في الأكليل بدأ يعدد فقال المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، أتى بال5، وقيل هي الخمس كلها، وقيل هي الوتر، وقيل هي الجمعة، وقيل هي عيد الأضحى، وقيل عيد الفطر، وقيل غير ذلك أقوال. لما هذا الخلاف؟ لأن العلماء اختلفوا ما المراد بمعنى الوسطى، فبعضهم قال الوسطى بمعنى الفضلى، يعني التي فيها فضل وخيار، مثل قول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وسطة يعني خيارا عدولا. فكذلك هنا الصلاة التي فيها فضل وخيار، وهؤلاء اتجهوا إلى الفضائل الواردة في الصلاة، فما ورد مثلا في صلاة الجمعة قالوا إذن المراد بالوسطى هنا صلاة الجمعة، والفجر ورد فيها فقالوا إذن هي صلاة الفجر، وهكذا طردوها في كل فضيلة، في كل صلاة ورد فيها فضل. ومن العلماء من قال الوسطى هنا هو من التوسط بين الشيئين، وهنا اختلفوا وانحصرت المذاهب الأربعة، المذاهب الفقهية الأربعة، على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. والنظر هنا نظر كما ذكرتم نظر لغوي بحت، هذا هو المأخذ، ما معنى الوسطى هنا. فقال بعضهم أن صلاة الفجر هي الوسطى، لماذا؟ لأن تقدمها صلاتا ليل يجهر بهما، وبعدها صلاتا نهار يسر بهما، إذن هنا نظر إلى التوسط. وكذلك الذين قالوا أن صلاة الوسطى العصر قالوا بأن تقدمها صلاتا ليل صلاتا نهار وهي الفجر والظهر، وبعدها صلاتا ليل. والفيصل في ذلك أيها الإخوة هو الحديث الوارد في ذلك، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق عندما فاتته صلاة العصر فقال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كما أنه ورد حديث صحيح أن الآية أول ما نزلت وقرأها الصحابة، وهذا عند البخاري، وقرأ الصحابة ما شاء الله أن يقرأوها، وهي قول تعالى حافظوا على الصلاة وصلاة العصر، ما قال وصلاة الوسطى، قال حافظوا على الصلاة وصلاة العصر. وهؤلاء الذين يقولون مثلا أنها صلاة الفجر بعضهم يستدل بأن الواو هنا للمغايرة، فعندما قال الصلاة وصلاة العصر فالواو للمغايرة، وهذا يدل على أن صلاة العصر ليست هي صلاة الوسطى. وقد يستدلون أيضا بقول تعالى وقوموا لله قانتين بعد ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قالوا المقصود بالقنوت هو الدعاء في صلاة الفجر، فهذا دليل على أن هذه الوسطى. لكن كما ذكرت لكم أن الفيصل في ذلك ما ورد في السنة النبوية الصحيحة شغلون عن الصلاة والصلاة الوسطى. أما قولي قبل قليل والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فهذه قراءة كانت قراءة شاذة لعائشة كانت تقرأ بها. أما الحديث الوارد في ذلك فهو قوله عليه الصلاة والسلام حافظوا، هذا قول رواه الإمام مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت حافظوا على الصلاة على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن نقرأها، ثم إن الله نسخها فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آخر وقفة مع هذه الآية وهي قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، هناك أسلوب عربي معلوم ومعروف، وهو أنهم يذكرون الخاص بعد العام، يذكرون الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام دليل على أهمية ذلك الخاص. يقولون بأن العرب إذا أرادت أن تبين أهمية شيء ذكرته مرتين، فهنا قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، يعني لو قلنا بأن العصر حافظوا على الصلوات دخلت الصلاة العصر أو لم تدخل؟ دخلت. ثم قال أيضا وحافظوا على صلاة العصر للمحافظة عليها وكذلك إبعادا لها عن المجر، كما في قول تعالى تنزل الملائكة والروح، ما المقصود بالروح؟ جبريل. فهنا دلالة واهتمام مزيد بتنزل جبريل من بين الملائكة، أنها ليلة عظيمة وأن جبريل لا ينزل إلا لأمر عظيم. فكذلك صلاة العصر، وصلاة العصر ورد فيها من الفضائل ما تعلمون، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، ويكفي المسلم هذا الأمر، وهو كأنه رجل في لحظة فقد أهله، ماتوا جميعا بحادث ما، فهذه مصيبة عظيمة، وكذلك مصيبة من ترك صلاة العصر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة القائمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.